كنا معتبرا سندا حسب ظاهر والعلم عند الله. وذكر كنا ذكر سيدنا العظم تعويل وهو أن المقصود به أن كلا العمرين إذا اجتمعا وهو البكاء مع الجزع فحينئذ تكون الكراهة. وقلنا في الجلسة السابقة إنه ظاهره أدفع التعدد، يعني ذلك أنه كل من الكراهة، معنى رواية كل من الكراهة والجزع مكروه، وهذا التفسير الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه غير واضح. وإذا كان تعويلا فعليه أن يأتي بدليل هنا على هذا المعنى، وهو أن الجزع إذا انضم إلى البكاء يكون كل منهما معا مكروها، ولم يأتي. قد صار رجوز في نظره الشريف كان أكو دليل، لكن لم يأتي لنا بدليل على صحة هذا التعويل الذي اختاره قدس سره. بل مضافا إلى ذلك أنه حينما نتعمل في كلمة الجزع فوجدنا في كلمات العلماء، علماء كلنا علماء اللغة وعلماء من الذين شرحوها هذه كلمات الأئمة سلام الله عليه، مثل السيد علي خان رضوان الله تعالى عليه. في البحث ما ذكرت اسم الرجل، هذا رجل حيل، هذا متقدم في معرفة اللغة، هذا جدا رضوان الله تعالى عليه. فجاءت كلمة الجزوع هذا في بعض كلمات الإمام الصادق سلام الله، إمام زين العابدين سلام الله عليه، ففسر الجزع بما هو هذا خروج عن الصبر، خروج عن الصبر يعني خروج عن حدود الصبر. والصبر حين وكذلك فسر في كلمات اللغويين ومنهم راغب أصفهاني، وكذلك بل صاحب اللسان العرب، وكذلك صاحب هذا تاج العروس عليه ما يستحقه هؤلاء وغيرهما، يعني وهو ضد الصبر. الجزع هو ضد الصبر. لما نأتي إلى كلمة الصبر في كلمات اللغويين فقالوا الصبر هو حبس النفس يعني على ما يقتضيه الشرع والعقل، فصار تفسيرا كأنه حبس النفس على ما يقتضيه العقل وحبس النفس على ما يقتضيه الشرع. خب، وتفسير آخر وجدته في كلماته اللغويين الجزع هو الحزن، حزن شديد. بأي هذه التفاسير أخذنا تأويل سيدنا العظم غير واضح علينا. أما إن أخذنا التفسير الأخير وهو الجزع بمعنى الحزن، فنقول البكاء لا يتحقق بدون الحزن الشديد، سيهزم قليلا لما يشتد الحزن تصل نوبة إلى البكاء، بكاء بالدموع، بكاء بالصوت، ربما بأكثر من صوت. فإذا لا يوجد البكاء إلا مع الحزن. وإذا فسرت الجزع بالحزن فمعنى ذلك البكاء لا يوجد إلا مع الجزع، فمعنى هذا التفسير هذا كلاهما مكروهان، فمعنى ذلك البكاء يكون مكروها دائما إلا للحسين، حتى بكاء العياذ بالله خوف من الله سبحانه، مع أنه كما سنقوم نقيم برهان على جواز البكاء هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى، ما ممكن التزام بأن البكاء والحزن مكروه. هذا إذا فسر الجزع في الرواية بمعنى الحزن. وأما إن فسر الجزع بتفسيرين آخرين وهو خروج عن الشرع فهذا لا يطلع عما رواية، إذ يلزم من ذلك أن يكون معنى رواية كل خروج عن الشرع جائز إلا خروج عن الشرع في سبيل الحسين، ما هي معنى أصلا مربوط، معنى ذلك كل حرام افعل في سبيل الحسين العياذ بالله تعالى. حسين قتل لأجل حفظ حرمات قرآن جده وشريعة جده. هذا إذا كان مقصودا بالجزع هو مقابل الصبر بمعنى خروج عن حدود الشرع الشريف، وإذا كان الجزع بمعنى هو خروج عن مقتضى العقل، فنقول أنا خروج عن مقتضى العقل ما نفعل للحسين من البكاء واللطم والمواكب والتطبير حسب فتوى من علماء النجف وفتوى خادمة طلبة عندنا ليس منافيا للعقل. ليه؟ لأنه لو كان هذا منافي للعقل لقد تقديم النفس في القتل إلى الجهاد لإثبات الإسلام يكون أكبر جريمة. تمام مولانا؟ فإذن ما نفعله نحن إحياء لذكرى الطفع الأليمة وإحياء لفاجعة أهل حسين سلام الله عليه، هذا مقتضى عين مقتضى العقل، لأن في ذلك إحياء لهذه الذكرى مقدمة لإحياء الإسلام وإبقاء الإسلام في الشفل على وجه الأرض كلها. فإذن ليس فما لأنه فإذن لا يطلع مع ذلك، فما يلزم ذلك كل خروج عن العقل، هذا مكروه إلا خروج عن العقل في سبيل الله. نحن في سبيل ما نأخذ من العقل بل نفعل ما يحكم به عقولنا ومعين ما يفعل ما يحكم به العقل. ومضافا إلى أن التفسير المكروه في الرواية هذا بمعنى هذا كراهة على الاصطلاحية، هذا يفتكر إلى دليل. كلمة مكروه لغة يفسر بمعنى لغوي وهو مبغوض، فمعنى ذلك كل خروج عن العقل مبغوض عند الله سبحانه. هذا ليس كذلك، بل ليس كذلك، ما ممكن الالتزام بذلك أبدا. فهذا التفسير الذي أفاده السيد العظم هذا غير تعليل متفسر، هو هم يقول تعليل غير واضح، ولكن كان عليه يأتي كلنا هذا برهان على صحة هذا التعبير من غير هذه الرواية. التفسير الآخر هذا أفاد يقول مقصود هذا مكروه كراهة عرفية، يعني مكروه مبغوض مرفوض لدى العرف، كل بكاء وجزع مرفوض مكروه يعني مبغوض عرفان، هذا غير واضح. أما أولا لأنه بل العرف إمام ليست وظيفته بيان أحكام العرفية، هذا شيء مكروه عرفا مغوظ عرفا ذاك غير مغوظ عرفا، هذا ما هو وظيفته. إمام يجلس وأمامه مثل زرارة ومحمد بن سلمة، هذا فقهاء الذين هذا إمام رباهم قالهم حملة الشريعة جدية للأجيال القادمة، يبين لهم أحكام عرفية. إمام كان في مجال عنده بالقوة لقى كم سنة أتهم أهل الشريعة الجدة سلام الله عليه. هاي أولا. وثانيا إنه بل ما عكت النظر عن هذا أنه فلنكون عرفا مكروها، ليس كل ما هو ليس البكاء هذا مكروها عرفا يعني مبغوضا عرفا، بل بالعكس، وإذا واحد من يبكي على عزيزه كل هذا فرحان مشمت على صاحبه، حتى ما أذكر ما هذه أحد الأدباء ذكر إذا كان عادة عربية قديمة إذا توفي المرأة زوجها إن بكت لطمت وهي جالسة يعني ما تريد تزوج بغيره، وإذا بكت وهي قائمة يعني أنها بعد هذا بطلت من زوج بتبقى حازنة على هذا الميت، بل هذا ما نهو هذا ترك البكاء مكروه، مو بكاء مكروه لدى العرف، أنت جاي تقول سيدنا لازم بكاء هذا مكروه عرفان وين؟ ويستشهد على ذلك يقول أحد العلماء كان قتل ابنه بل لم يكن يبكى أمام الناس وكان يبكى هذا في خلوة، على ذلك يقصد سي أبا الحسواني رضوان الله تعالى عليه قتل ابنه في السهل الشريف أثناء الصلاة. كيف ما كان هذا فعله هذا ليس دليلا على تفسيره رضوان فعل ذلك معصوم في الكفر، لما كان ربما كانت هناك ظروف محيطة بالقضية، لأن السلطة في ذاك الوقت أرادت أن يتخذ من قتل ابنه رضوان الله تعالى عليه وسيلة لقتل كثير من العلماء والشيعة، وقال حتى أجو كذا سيدنا هدم الإسلام، قال جين هدم الإسلام ابني قتل أنا ما أريد هذا تحاسبون على القاتل رضوان الله تعالى عليه بهذا. إذا كان يبكي قدام الناس ما كان يقدر يقول هاي الكلمة بهذا الموقف، بهذا الموقف التاريخي حفظ الحزلمية. مو أذكر الله يشهد من باب المثال فقط، اللي كانوا ضربوني بالقنابل جابوا سلطان قال كما شاهم فلان وفلان فلان، قسم منهم قتل هو في أثناء المعركة، هو بقنبلته قتل. بعد سقوط نظام قالوا نعطينا فلوس هذا قتل في سبيل قتل الشيخ بشير، كانت يدون تعويض من سيد محمد باكر الحكيم. الله يشهد جابوا إنانه قال هذا شيخ ننسينه تعال وقع نحاسبهم ونعدمه. قلت لا الله يشهد. فورا قلت لابني قلت والله أبويا وكع نحن تنازلنا عن ذلك. يعني شنو أولا هم حاولوا قتلي ما قتلوني، وثانيا لا هم قتلوني يعني أنت تحاكم لازم يكون شرف شرف يحاكم مو أنت، يعني أستعين بك على هذا قتل قتل شيعي. بعد قال شون قلت حتى إذا تسمعوني حق العام إذا اسكتوا، يعني مو حقي خاص حق العام اللي تعود إلى السلطة، قلت عقب منها عقب منكم اسكتوا عنه خليه يرجعون إلى عائلهم وإلى أطفالهم كذا. فمقصود قد يصير حادث مهات بأمور يتطلب من العاقل موقفا معينا. هذا موقف سيد أبو الحسن كان لحفظ الحوزة العلمية وحفظ الشيعة في العراق، فنتيجة ما أفاده سيد العادة من التفاسير والتعويلات غير واضحة. فإذا مقتضى القواعد لا يمكن الالتزام بهذه بظاهر هذه الرواية، والتعويلات التي ذكرت في كلمات العلام لم نجد عليها شاهدا ولم نستعظمها ولم نستحسنها أبدا لأن الأدلة على خلاف ذلك. وقلت هذا في باب 80 من أبواب دفن، ذكر صاحب الوثائق روايات تؤيد هذا التفسير للجزع، وهو أنه خروج عن حدود الشرع، خروج عن الصبر، والصبر الذي هو حفظ النفس في حدود الشريعة، هذا التفسير. لكن تلك الروايات كلها ضعيفة سرد كلها، نجعلها مؤيدة للتفسير الذي جاء في كلمات أهل اللغة. ولكن مع ذلك نحكم بجواز البكاء وعدم كراهته إذن، وذلك كل هذا الحكي هذا كان المقدمة لهذه الجملة. وهي أنه أقول أشاع البكاء على ميت أو على مصيبة هذا مقتضى طبع البشري، بل قيد مقتضى طبع الحيواني، حتى حيوانات إذن تبكي بلين هو إذا ما كنا بالحيوانة طبع البشري. وهذا على مثل طبع البشري طبع الرجل والمرأة الرغبة فيها، هذا لذة جنسية بسان، فشعر المقدس بالشدة منع من لذة محرمة. فلو كان البكاء الذي هو مقتضى طبع البشري من لدن أبينا آدم وإلى يوم القيامة لو كان هذا محرما أو مكروها لكان على الشرع الشريف بيان ذلك، ولم يبين فهو جائز. هذا مقتضى هذا المعنى. والحمد لله بالعالمين.